حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الفضليات، وطبتم وطاب سعيكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أهلا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا اليوم الطيب المبارك، نواصل ما بدأناه في كتاب تيسير الرحمن في تجويد القرآن لمؤلفته الدكتورة سعاد عبد الحميد رحمة الله عليها وأسكنها فسيح جناته. وصلنا في اللقاء السابق عند نهاية الكلام عن مخارج الحروف، نبدأ في الكلام على صفات الحروف. تقول المؤلفة: الفصل الثاني صفات الحروف. علمنا مما سبق أنه بمعرفة مخارج الحروف وصفاتها يستطيع القارئ أن يتلو القرآن فصيحا مجودا. فالصفات جمع صفة، والصفة لغة هي ما قام بالشيء من المعاني الحسية أو المعنوية، فالحسية كالطول والقصر والبياض والحمرة وغيره، والمعنوية كالعلم والأدب والكرم والذكاء والحياء وغيره. والصفة اصطلاحا، كلمة اصطلاحا يعني عند علماء الفن أو عند علماء التجويد، احنا الآن بنتكلم في التجويد، فيبقى كلمة الصفة عند علماء التجويد بنقول عليها اصطلاحا، هي كيفية ثابتة تعرض للحرف عند حصوله في مخرجه ليظهر ما به من جهر أو همس أو شدة أو قلقلة أو نحو ذلك. ماذا نستفيد من معرفة الصفات؟ فوائد معرفة الصفات، وهي ثلاث فوائد: الأولى تمييز الحروف المشتركة والمتقاربة في المخرج. عرفنا وعلمنا من اللقاءات السابقة أن هناك حروف مشتركة في المخرج وحروف متقاربة تقاربا شديدا في المخرج. كيف نميز هذه الحروف من بعضها البعض؟ لا تميز هذه الحروف في هذه الحالة إلا بالصفات، حرفين مشتركين في مخرج واحد، فلا بد إن أنا أميزهم بالصفات، وإلا لو اشترك الحرف في المخرج والصفة كان الحرف ونفسه. لو لقينا حرف متفق مع حرف تاني في كل في المخرج وفي كل الصفات لن تجد ذلك إلا في أن يتكرر الحرف، يعني تلاقي ميم مع ميم، نون مع نون، باء مع باء، دي الحالة الوحيدة انك تلاقي الحرف متفق مع اخيه في المخرج والصفة، يعني الحرف ونفسه. اما في غير ذلك اذا اتفق الحرفان في مخرج فلا بد ان يتميزوا ببعض الصفات، واذا اتفق حرفان في صفات لا بد ان يكون لهما مخرجان مختلفان. ففوائد معرفة الصفات: رقم واحد تمييز الحروف المشتركة في المخرج. قال ابن الجزري في النشر: كل حرف شارك غيره في الصفات فإنه لا يمتاز عنه إلا بالمخرج، وكل حرف شارك غيره في المخرج لا يمتاز عنه إلا بالصفات، ولولا ذلك لاتحدت أصوات الحروف في السمع أو في السمع، فكانت كأصوات البهائم لا تدل على معان ولما تميزت زواتها. فمثلا حروف الثاء والذال والظاء، ثلاث حروف بيخرجوا من مخرج واحد، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، فمخرجها واحد، فلولا الاستعلاء والإطباق في الضاء لصارت ذالا، ولولا الهمس في الثاء لصارت ذالا. يبقى كل حرف من الحروف الثلاثة متميز بصفة تميزه عن غيره من بقية الحروف المجانسة لأنها مشتركة في نفس المخرج. الفائدة الثانية من تعلم الصفات: معرفة قوي الحروف من ضعيفها ليعلم ما يجوز أن يدغم في غيره وما لا يجوز. هنعرف بعد كده إن شاء الله إن حروف اللغة العربية إذا كانت متقاربة أو متجانسة جاز لنا أن ندغمها. يعني إيه ندغمها؟ يعني نخلي الحرفين حرف واحد، لما خلي الحرفين حرف واحد لتسهيل النطق. طيب هل أي حرفين متقاربين أو متجانسين ينفع أدغمهم؟ لا، في شروط. من شروط الإدغام ألا يدغم حرف قوي في حرف ضعيف، وإنما يدغم الضعيف في القوي. فأنا لما بعرف الصفات فهعرف الحروف القوية من الحروف الضعيفة. فحاجي عند الإدغام أنظر إن وجدت أن الحرف أقوى من الحرف الذي يليه فيكون الإدغام صعب. في هذه الحالة لا يكون الإدغام لصعوبة إدغام الكبير في الصغير. يعني هل نتخيل مثلا إن كان عندنا درج على هذا المكتب والدرج أكبر حجما من المكتب، هل من العقل أن يضغم أي يعني يدخل هذا الدرج في 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 أو في الدرج في 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 المكتب؟ لا لا. ليه؟ لأن القوي الدرج قوي أكبر من الإيه من المكتب. فهذه يعني مثل هذه كيفية إضغام الحروف. الحرف الضعيف يضغم في الحرف القوي وليس العكس. ليس من المنطقية أن نضغم القوي في الضعيف. فالحرف القوي الذي له مزية عن غيره لا يجوز أن يضغم في الحرف الضعيف لئلا تذهب هذه الميزة. فمثلا حرف الطاء حرف قوي وحرف التاء حرف ضعيف، فإذا جاءت التاء ساكنة قبل الطاء أدغمت في الطاء إدغاما كاملا نحو ودت طائفة. ودت طائفة، التاء أقوى أم الطاء؟ الطاء، والتاء ضعيفة، والحرفان متجانسان لهما نفس المخرج. ففي هذه الحالة يجوز تضغم التاء في الطاء، ننطقها ونقول ودت طائفة. ودت طاء واو دال طاء مشددة على طول، ما بقولش ودت طائف، ما لأقول ايه ودت طائفة. ايه اللي سهل الادغام؟ ان التاء حرف ضعيف والطاء حرف قوي وكلاهما متجانس. اما اذا سبقت الطاء التاء فلا تدغم في التاء بالكلية. يعني لو الطاء هي اللي جت الاول وبعد منها التاء، إن أدغمت لا تدغم إدغاما كاملا وإنما تدغم إدغاما ناقصا لكي لا تذهب ميزة القوة التي تميزت بها الطاء فتبقى صفة الاستعلاء والإطباق وبقية صفاتها وتذهب صفة القلقلة نحو بسطة. بسطة الطاء حرف قوي بعدها التاء حرف ضعيف. فإذا حاولت أن أنا أضغم الطاء في التاء، لو أنا جبت درج كبير عن المكتب وحاولت أن أنا أدخله جوه المكتب هيدخل بجنب كده، بس هيتبقى جزء كبير من الدرج بره. ممكن أقدر لو أنا قدرت أن أنا أدخل جزء من الدرج هدخل جزء بالجنب وهيبقى باقي جزء مش هعرف أن أنا أدخله جوه المكتب. فده اللي بيحصل مع حرف زي حرف الطاء لما ادغمه في حرف التاء. اقول بسطة، الطاء فيها استعلاء وفيها اطباق وفيها شدة وفيها جهر وفيها قلقلة. لما باجي ادغم الطاء في التاء في الحالة دي الطاء قوي والتاء ضعيف، مش هقدر ادغم الطاء ادغام كامل، مش هقدر اقول لا ام بسطة، مش هقول لا ام بسط، ولا اقدر اقول لا ام بسطت، لا هقول بسطت ولا بسط. امال بقول ايه؟ لئن بسطت بسطت. امال انا عملت ايه؟ انا ادغمت حرف الطاء وابقيت منه صفة الاستعلاء والاطباق جزء فقط، ما قلت لكن ادغمت القلقلة ما قلتش بسطت. امال قلت ايه؟ بسطت. يبقى في الحالة دي انا ادغمت اسمه ادغام ناقص وليس ادغاما كاملا. ليه؟ لان انا عرفت ان الطاء اقوى من التاء. ولكن في بعض الاحيان قد يدغم القوي في الضعيف بشرط ان تأتي الرواية بالادغام. وقولنا لا يدغم القوي في الضعيف وجه دراية، فتكون الرواية مقدمة على الدراية، لأن الأصل الذي يؤخذ به القرآن هو الرواية. احنا قلنا القاعدة العامة ان القوي لا يضغم في الضعيف، لكن في بعض الأحوال زي كلمة بسطت وزي كلمة أحط جاءت الرواية فيها بالإضغام الناقص، فإذا جاءت الرواية بما يخالف القاعدة نقدم الرواية، لأن الأصل في تلقي القرآن الرواية. وإن أتى الإضغام الكامل حتى في إضغام حرف قوي في ضعيف في بعض المواضع زي قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين، جاءت الرواية فيها بالإضغام الكامل إضغام القاف في الكاف، جاءت الرواية ألم نخلقكم، نخلقكم لام كاف، بضغم القاف في الكاف إضغاما كاملا، رغم أن القاف أقوى من الكاف إلا أن ذلك الإضغام بسبب الرواية، الرواية جاءت فيها كده ألم نخلقكم من ماء مهين. واضح؟ طيب الفائدة الثالثة من معرفة صفات الحروف تحسين لفظ الحرف. إذا اجتمعت في كلمة أو جاور بعضها بعضا، تحسين لفظ الحروف إذا اجتمعت في كلمة أو جاور بعضها بعضا، مثل قوله يختص، لما أعرف إن التاء حرف مرقق مش هفخمها، مش هقول يختص برحمتي، يختص طاء مش هطلعها طاء، أمال أقول إيه؟ يختص برحمته من يشاء، حرف الضاد مع حرف الطاء، لما اعرف ان الضاد في صفة وهي الاستطالة مش هقول فمن اضطر، فمن اضط، امال هقول ايه؟ فمن اضطر غير باغ، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. لما اقرأ بعدها ما صح هعرف ان الميم مرققة والخاء مفخمة والميم مرققة والصاد مفخمة، هقول فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، هقولها ايه؟ مخمصة. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، حصح الحق من صفاتها التفخيم ولا الترقيق؟ ترقيق، هنعرف بعد كده الصفات، يبقى أنا لما أعرف الصفات مش هقول حصحص الحق، ما لقول إيه؟ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوت عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فقد جعلنا لوليه سلطانا، ولا سلطانا؟ سلطانا، السين واللام مرقق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. واضح؟ كتصفية الحرف المرقق من التفخيم إذا جاوره مفخم والعكس، وتخليص الحرف من الغنة إذا جاوره حرف فيه غنة وغير ذلك. مذاهب العلماء في عدد الصفات، دلوقتي عرفنا كلام عام عن الصفات، طب الصفات عددها قد ايه؟ العلماء لهم مذاهب في هذا الكلام. اختلف العلماء في عدد صفات الحروف، فمنهم من عدها 17 وهو الامام ابن الجزري، ومنهم من عدها 16 وهو شارح نونية الامام السخاوي والامام الشاطبي، لانهما حذفا صفتي الإزلاق والإصمات لأنهما لا دخل لهما في تجويد الحروف، وزاد صفة الهاوي لحرف الألف أي الصفة التي تهوي به في الفم، ومنهم من عدها 20 صفة وزادها بعضهم إلى 44 صفة ولقبا. وقد اخترنا مذهب الإمام ابن الجزري وهو مذهب الجمهور بأنها 17، ثم بعد التكلم عنها نتكلم عن صفتي الخفاء والغنة. تقسيم الصفات، نعرفنا أن الصفات هنتكلم على أن الصفات كم صفة؟ 17 صفة. الصفات دي منقسمة إلى أقسام. تنقسم الصفات كما ذكرها الإمام ابن الجزري في النشر وأغلب العلماء المتقدمين إلى صفات لها ضد وهي 5، وضدها 5 أخرى بجانب صفة التوسط، وصفات ليس لها ضد وهي 7 صفات بجانب صفتي الغنة والخفاء. يعني إيه؟ 17 صفة متقسمين قسمين، صفات لها ضد يعني 5 ضد 5، وصفات ملهاش ضد مستقلة، 7 صفات لوحده. طب انا بستفيد ايه؟ بستفيد ان انا اعرف ان الصفات التي لها ضد ان الحرف لا يصلح ان يتصف بالصفة وضدها. يعني انا عندي 10 صفات، 5 ضد 5، فالحرف ما ينفعش يتصف بصفتين متضادتين، يعني يتصف بواحدة من ناحية دي ما ينفعش ياخد اللي قصادها، امال ياخد ايه؟ ما ياخد يا الصفة يا ياخد ايه عكسها، لان لا يجتمع النقيضان في شيء واحد. تقسيم صفات الحروف، تنقسم الى صفات لها ضد وهي 5 ضد 5. ما هي الصفات التي لها ضد؟ اول صفة اسمها صفة الجهر، وضدها صفة الهمس، يبقى كده صفة ايه؟ الصفة الثالثة صفة الشدة، وضدها صفة الرخاوة، وبينهما صفة تسمى التوسط او البينية. يبقى كده يبقى كم صفة؟ 5 صفة. الصفة السادسة صفة الاستعلاء، وضدها الاستفال. الصفة التي بعد ذلك الاطباق، وضدها الانفتاح. التي بعد ذلك الازلاق، وضدها الاصمات. الصفات التي ليس لها ضد هي صفة الصفير، صفة القلقلة، صفة اللين، صفة الانحراف، صفة التكرير، صفة التفشي، صفة الاستطالة، علاوة على صفتي الغنة والخفاء. فكل حرف يأخذ 5 صفات من المتضادة، وأما غير المتضادة فتارة يأخذ صفة أو صفتين، وتارة لا يأخذ شيئا. فغاية ما يجمع للحرف الواحد 7 صفات، ولا تقل صفات أي حرف عن 5. يعني أقل عدد من الصفات يستطيع أن نصف به الحرف هو 5 صفات من الصفات التي لها ضد. يعني لابد عشان تكون دقيق في الكلام أن تصف الحرف على الأقل ب5 صفات. هناك بعض الحروف لها صفات تأخذ من التي ليس لها ضد يزيد عن 5، يكون 6 أو 7، ولا يزيد عن 7 صفات. نبدأ بالصفات التي لها ضد وهي الصفات الأصلية للحروف. أول صفة من هذه الصفات صفة الهمس، والهمس لغة أي في المعاجم الخفاء، ومنه قول الله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، أي صوتا خفيا هو صوت مشي الأقدام إلى الحشر أو إلى المحشر. ده تعريف صفة الهمس أو معنى الهمس في اللغة العربية. طيب ما هو تعريف الهمس عند علماء القراءات والتجويد وعند علماء علوم القرآن؟ اللي هو الاصطلاح. اصطلاحا هو جريان النفس عند النطق بالحرف لابتعاد الوترين الصوتيين عن بعضهما، فيمر الهواء الخارج من الرئتين بينهما بيسر، ولا يتذبذب الوتران الصوتيان أثناء ذلك، فيخرج الصوت ضعيفا ولضعف انحصاره في مخرجه. يعني تعريف الهمس الجريان النفس عند النطق بالحرف من غير قوة، من غير تكلف خروج الهواء. ما هي حروف الهمس؟ ما هي حروف الهمس في اللغة العربية؟ هي 10، جمعها الإمام ابن الجزري في قوله مهموسها فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت. الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء. وبعض حروف الهمس أقوى من بعض، فالصاد أقواها لما فيها من إطباق واستعلاء وصفير، وكلها صفات قوة. ويليها الخاء لما فيها من الاستعلاء، ويليها الكاف والتاء لما فيهما من شدة، ثم باقي حروف الهمس، لأن أغلب صفاتها ضعيفة، وأضعفها الهاء لخفائها. يبقى أضعف حروف الهمس وحرف الهاء، لأن كل صفاته صفة ضعف مع صفة الخفاء. سبب التسمية: سميت هذه الحروف مهموسة لضعفها، وذلك لضعف الاعتماد عليها في مخرجها، حتى أنها لم تقوى على منع النفس من الجريان معها. واعلم أن الفرق بين النفس والصوت، تقولت لنا من شوية إن الهمس معناه جريان النفس، وهتقول لنا كمان شوية إن الرخاوة معناها جريان الصوت. إيه الفرق ما بين النفس والصوت؟ دكتورة هنا بتقول لنا: اعلم أن الفرق بين النفس والصوت أن النفس هو الهواء الذي يخرج من الرئتين بدون أن يهتز معه الوتران الصوتيان فلا يولد صوتا، وأما الصوت فهو الهواء الذي يخرج من الرئتين بالإرادة. المرة فات قلنا من غير قوة، من غير الباور، لكن هنا لابد يكون في إرادة، يكون في قوة أو باور وانت بتخرج الصوت. ويهتز معه الوتران الصوتيان بسرعة وانتظام فائقين، ينتج عنه ما يعرف بذبذبة الأوتار الصوتية، فيتولد صوت ذو نغمة موسيقية. يبقى الفرق بين الهمس أو الصوت والنفس، النفس عبارة عن خروج الهواء من غير قوة أو من غير مجهود، أما الصوت هو خروج الهواء مع اهتزاز الوتران بقوة ومجهود. طيب احنا خدنا من شوية صفة الايه؟ الهمس. طب الصفة اللي عكس صفة الهمس، احنا قلنا الهمس اللي هو اللي هو الهمس تعرفه ايه؟ الصوت الخفي. طب الجهر بقى، يبقى العكس الصوت العالي او الصوت الجهوري، يبقى عكس الهمس الجهر. لغة الإعلان والظهور، ده تعريف الجهر في اللغة، أي الصوت القوي الجهور. واصطلاحا أي عند علماء التجويد انحباس، احنا قلنا هناك جريان، هنا انحباس النفس عند النطق بالحرف لاقتراب الوترين الصوتيين بعضهما ببعض اقترابا شديدا، فيضيق الفراغ بينهما الذي يسمى المزمار، ويسمح بمرور الهواء مع إحداث اهتزازات وذبذبات سريعة منتظمة لهذه الأوتار، فيخرج الصوت قويا. حروف الجهر هي 19 حرفا المتبقية بعد حروف الهمس. يبقى أنا بعرف حروف الجهر إزاي؟ بعرف حروف الهمس اللي هي فحثاه وشخص سكت، وما عداها يكون صفاته إيه؟ الجهر. يبقى أنا لو عرفت الصفات الحروف المهموسة، يبقى بالتالي الحروف المسكوت عنها هي الحروف المجهورة. جمعها بعضهم في قوله عظم وزن قارئ غض ذي طالب جد، أي عظم ميزان قارئ غض، أي شاب فتي اجتهد في الطلب. وهي العين والظاء والميم والواو والزاي والنون. القاف والألف والراء والهمزة والغين والضاد والذال والياء والطاء واللام والباء والجيم والدال. سبب التسمية: سميت هذه الحروف مجهورة لقوتها في نفسها وقوة اهتزاز الوترين الصوتيين، مما جعلها تخرج بصوت قوي شديد يمنع النفس من الجري معها عند النطق بها، أي ينحبس الهواء، أي ينحبس هواء الزفير من الخروج معها. فتعريف علماء الأصوات الجهر بأنه حبس كثير من هواء النفس عند النطق بالحرف نتيجة اقتراب الوترين الصوتيين من بعضهما في النتوء الصوتي الحنجري، فيحدث اهتزازا وذبذبة لهما ينتج عنه الصوت المجهور. وتعريفهم الهمس بأنه جريان كثير من هواء النفس عند النطق بالحرف ينتج عنه ابتعاد الوترين الصوتيين. التعريفات اللي أنا بقولها دي ده تعريفتها عند علماء الصوت، ينتج عن ابتعاد الوترين الصوتيين عن بعضهما وعدم اهتزازهما لاتساع مجرى الهواء، فينتج عن ذلك الصوت المهموس، يعني أن هناك ذبذبات مع كل من المجهور والمهموس، غير أن مصدر الذبذبات مع المجهور وهو الحنجرة، في حين أن مصدرها مع المهموس هو الحلق والفم وتضخمها الفراغات الرنانة، ولكنها وتضخمها الفراغات الرنانة ولكنها ذبذبات ضعيفة ليس لها أثر قوي في السمع، ومن هنا جاء خفاؤها أو همسها. ومن هنا أيضا تميز المجهور عن المهموس. وبعض حروف الجهر أقوى من بعض في الجهر على قدر ما في الحروف من صفات القوة، فالطاء أقوى من الدال وإن اشتركتا في الجهر، وذلك لانفراد الطاء بالإطباق والاستعلاء. قال الإمام ابن الجزري: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت. تمام؟ انتهينا من الكلام في هذا اللقاء عن صفتي الهمس والجهر. نبدأ في اللقاء القادم إن شاء الله حديثنا عن صفتي الشدة والرخاوة وبينهما صفة التوسط، ونكمل ما بدأناه من صفات الحروف في لقاء قادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.